في القرآن موعظة.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أرحب في بداية هذه الحلقة الجديدة بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة وفريق العمل تحت هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. تكلمنا في الحلقة السابقة يعني عن قواعد يعني أهل السنة والجماعة بالنسبة لصفات الله عز وجل، وهذه مسألة تحتاج إلى تقرير وتكرير حتى تحفظ، لأن العقيدة ليست يعني مجموعات، بل هي يعني جزم ويقين وإيمان، يزداد وينقص، يزداد بكثرة الأدلة ووضوح الأدلة وتأكيد الأدلة على القلوب. فذكرنا ثلاثة يعني قواعد أساسية في عقيدة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، أشار إلى هذه القاعدة قوله عز وجل ليس كمثلي شيء، وقوله عز وجل هل تعلم له سميا، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وقوله عز وجل ولا يحيطون به علما. فالعباد لا يستطيعون لا ينبغي عليهم أن ينزهوا الله جل عن مشابهة المخلوقين، لأن الله جل وحده هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، فهو واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له صاحبة ولا يعني ولد. القاعدة الثانية وهي أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. قاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، لا نسأل عن الكيفية، لأن الله جل أخبرنا بأنه سميع بصير، ولم يخبرنا بالكيفية لأن عقولنا أقل وأقصر وأحقر من أن تحيط علما بالله عز وجل. والإمام مالك لما دخل عليه الداخل وقال الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال هذه الكلمة الموفقة، قال استواء معلوم أي لغة، والكيف مجهول، لأننا لا نعرف كيفية الذات فكيف نعرف كيفية الصفات. والإيمان به واجب، لابد أن نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. فنقول قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فهذه عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، ليس هناك اختلاف بين علماء السنة في هذه القواعد، بل هم مجمعون يعني عليها وذكرنا أقوال أتباع التابعين الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان ويعني مالك، ودول أئمة المسلمين في زمن أتباع التابعين. وهذا الكلام يعني مأخوذ عن إجماع التابعين المنقول عن إجماع الصحابة، ولكن يعني قلنا أن هذا الكلام موجود في أتباع التابعين لأن البدعة ظهرت يعني في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ولذلك الصحابة يعني آيات وأحاديث الصفات لم تحدث عندهم إشكالا، لأن التنزيه كان موجودا يعني في القلوب. ولكن لما نشأ الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وعبد الله بن سبأ اليهودي وهؤلاء يعني والجهمية والقدرية والمعتزلة، نشأت يعني هذه الأفكار، فانبرع علماء الإسلام وأئمة أهل السنة في الرد عليهم، فكلامهم منقول عن التابعين وهو منقول عن الصحابة يعني رضي الله عنهم. الفرق التي زاغت يعني في هذه العقيدة المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وقلنا أن هذه بدعة مكفرة، والعلماء كفروا من شبه الله عز وجل بخلقه، كما قال ابن القيم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه مشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس دائما. فمن باب التشبيه المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. أما النفاة فهم أقسام، منهم من نفى الأسماء والصفات وهم الجهمية، ونفوا الفوقية، لو قلت لأحدهم صف لنا إلهك لوصف ما ينطبق على العدم، ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا، نفى اليد والعين والساق والقدرة والسمع والبصر، نفى يعني كل صفات الله عز وجل. ولذلك يقولون المعطل يعبد عدما، فيعبد شيء غير موجود يعني أساسا، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فالجهمية نفوا الأسماء ونفوا الصفات، ثم أتت المعتزلة وهم يعني أصحاب الفكر العقلاني، فقالوا ما فيش مشكلة في إثبات الأسماء ولكن نفوا الصفات. قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فأثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات. فهؤلاء هم المعتزلة الذين أثبتوا الصفات ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات. ثم أتت الأشاعرة، وأساسا أبو الحسن الأشعري يعني كان معتزليا يقول بقول المعتزلة، وظل 40 سنة يجادل يعني عن المعتزلة و يتكلم بكلام المعتزلة، ثم بدا له يعني أن يتخذ سبيلا وسطا بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأثبت يعني 7 صفات. فأثبت يعني صفة العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام اللي هي الصفات المعنوية، ونفى بقية الصفات. ولكن يعني يكون يعامل بعض الصفات بمعاملة تختلف عن بقية الصفات يعني هذا زيغ عن الحق، لأن القول في الصفات جميعا واحد. فالله جل يعني أثبت لنفسه الحياة والمخلوق الحياة كما بينا، وأثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت المخلوق سمعا وبصرا، ولكن سمع وبصر مخلوق يختلف عن سمع الله عز وجل وبصره، حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق عز وجل. وذكرنا في الحلقة السابقة يعني أن الصفة إذا أضيفت لمخلوقات مختلفة تختلف الصفة، فكيف لا تختلف إذا وصف بها المخلوق وإذا وصف بها الخالق؟ لو قلت أن محمد أو أحمد أو علي يسمع، أنت لا تظن أنه يسمع يعني كل شيء، وإنه يسمع دبيب النملة، وإنه في أكتوبر يسمع ما يحدث بالقاهرة أو بالأسكندرية. ليه؟ لأن نسبت الصفة إلى مخلوق يعني عاجز محدود ضعيف فقير. ولكن لو قلت الله سميع، تعظيمك لله عز وجل وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم تدل على إثبات الصفة على أكمل وجوهها، وهو يسمع الجميع في وقت واحد، واختلاف اللغات واللهجات والطلبات يسمع الجميع في وقت واحد، لا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات ولا الطلبات، أحاط سمعه بكل المسموعات. والبصر مثلا لو المخلوق يعني أطفئ المصباح مثلا أو كان في ظلمة لا يبصر ما هو خلف الجدار، لأنه عنده بصر محدود وسمع محدود، ولكن الله جل يعني أحاط سمعه بالمسموعات وبصره بالمبصرات، فهو يتصف بهذه الصفات على أكمل وجه. فنعتقد بأن الكيفية كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فإنه فهم منهم من نفى الأسماء والصفات وهم الجهمية، ومنهم من أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات. وذلك أهل السنة دائما يحتاطون، يقولون سميع بسمع وبصير ببصر وعليم بعلم وقدير بقدرة، ليس هناك أحد سميع بلا سمع ولا بصير بلا بصر، ولكن هذا احتياط من أهل السنة والجماعة لكلام أهل البدع الذين أثبتوا الأسماء ونفوا ما تتضمنه هذه الأسماء من صفات. ثم ذكرنا الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات، وهذا تعامل غير صحيح مع الأسماء والصفات، لأن القول في أي صفة هو القول في بقية الصفات. فأثبتوا الصفات السبع التي ذكرناها، وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفوا بقية الصفات. ثم من رحمة الله عز وجل بالإمام أبو الحسن الأشعري أنه رجع بعدما كان أكثر الأمة على عقيدته ويعتقدون عقيدة الأشاعرة، رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين، وصرح بأنه على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. فنقول يعني هذه عقيدة الأشاعرة الذين أثبتوا يعني سبع صفات ونفوا بقية الصفات. فهذا باختصار يعني ذكرنا آنفا وذكرنا الفرق المخالفة لأهل السنة سواء المشبهة أو النفاة على اختلاف أقسامهم. قسم العلماء أيضا الصفات إلى نوعين، قالوا هناك صفات ذات وصفات فعل، وقالوا في صفات الذات التي لا تنفك عن الله عز وجل، فكصفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، البصر، الإرادة، دي صفات لا تنفك عن الله عز وجل. وهناك صفات تتعلق بالمشيئة والقدرة كالاستواء والكلام والضحك والنزول والمجيء يعني يوم القيامة وغير ذلك يعني من صفات الأفعال. فقالوا في هذه الصفات صفات الأفعال أنها قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني الله جل يتصف بصفة الكلام يتكلم، ولكن هل معنى أنه يتصف بهذه الصفة أنه يتكلم يعني ليل نهار، أو أنه يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء؟ ينزل الله جل صفة النزول، ينزل في الثلث الأخير من الليل، يجي يوم القيامة لحساب الخلائق، يضحك، يرضى، يسخط، هذه يعني قديمة النوع حادثة الأحاد. إذا أردت أن تعرف يعني هل هذه الصفة من صفات الذات أو من صفات الفعل، فضع بعدها إذا شاء. هل يجوز أن تقول الله حي إذا شاء؟ لا يجوز. هل يجوز أن تقول سميع إذا شاء؟ لا يجوز. قدير إذا شاء، ولكن تقول يتكلم إذا شاء، ينزل إذا شاء، يجيء إذا شاء. فإذا احتملت الصفة يعني قولنا إذا شاء فتكون يعني صفة من صفات الفعل، وإذا كانت لا تحتمل ذلك فهي صفة من صفات الذات. فمن صفات الذات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة وغير ذلك، يعني من صفات والحياة والقيومية كما سنبين يعني شيئا من ذلك على بشيء من التفصيل. أيضا من صفات الذات صفة الوجه، صفة اليد، صفة الإصبع، صفة القدم، صفة الساق. وكان بسبب هذه الصفات كثير من الجدل بين أهل السنة والمبتدعة، ونحن نتعامل مع كل هذه الصفات بالقواعد الثلاثة التي ذكرناها، وهي تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، إثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فنشوف مثلا صفة الوجه، هل الله عز وجل له وجه؟ الآيات تنطق تقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ابتغاء النظر، يعني لا يعمل عملا ولا يقول قولا إلا وهو يرجو بذلك النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهو أعلى نعيم الجنة. فالآيات يعني تثبت وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، رجاء النظر إلى وجه الله والتمتع برؤية وجه الله عز وجل. فالمأولة قال الوجه يعني الذات، ولكن يعني هل الكتاب والسنة نطق بذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان يعني من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه. إثبات صفة الوجه يعني في الكتاب وفي السنة. ونحن نقف مع الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أنت تجهل الكيفية ولكن تعتقد أنها تليق بالله عز وجل. فالآيات تثبت أن الله جل له وجه ليس كوجه المخلوقين، والسنة كذلك، وما بين القوم بين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه. وكان في حديث آخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إثبات صفة البصر وصفة الوجه. فالآيات والسنة الآيات والأحاديث تثبت لله عز وجل وجها. فالمسلم يعني يجب عليه أن يعتقد أن الله عز وجل له وجه كما يليق بجلاله عز وجل وعظمته عز وجل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما. وكرر الأدلة حتى نحفظ هذه الأدلة، وحتى نكون على الأرض صلبة نعرف حقيقة أهل السنة وأدلة أهل السنة، وهم أسعد الناس بالكتاب والسنة، دائما عندهم الآيات والأحاديث، لأنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة بحال، بل يقولون بما نطق به الكتاب وما نطقت به سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا إثبات لصفة الوجه لله عز وجل. كذلك الآيات والأحاديث يعني تثبت صفة اليد أو اليدين لله عز وجل. ففي القرآن يقول عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. فيخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونلاحظ يعني تثنية اليد يدي. فالذي يقول النعمة، هل يجوز عند العرب أن تقول بنعمتي أو بقدرتي؟ إما أن تكون مفردة إما أن تكون جمعا. فالنعم كثيرة وبكم من نعمة فمن الله. فهذا يبعد أن يراد باليد النعمة أو بالقدرة. كذلك قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأيضا قال يداه مبسوطتان، فهذا يبعد أيضا من حيث اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين أنه يراد باليد النعمة أو بالقدرة. ونحن نتأدب مع القرآن ونتأدب مع السنة، ونقول ما نطق به القرآن وما نطقت به السنة، ونقف حيث أوقفنا الكتاب والسنة. القرآن والسنة أوقفونا على هذه الصفات، نقف عندها، ولكن لم يخبروا عن الكيفية، فقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. هل هناك أحاديث أيضا تثبت لله عز وجل صفة اليد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مليئة يعني بالخير، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار منذ خلق آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينفق على عباده. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، لم ينقص ما في يمين. وفي رواية: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة. أيضا من الأحاديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إثبات لصفة اليد لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ولكن يقول الخطابي: ليس لم يضف إليه الشمال، لأن الشمال على النقص، فكلتا يديه يمين، وهذا موافق لقولنا ليس كمثله شيء. فإحنا واخدين أن المخلوق في يمين وفي شمال، ولكن الله عز وجل هو الخالق، ليس كمثله شيء، كلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذه أحاديث يعني صحيحة في البخاري ومسلم، بتشير إلى إثبات صفة اليد لله عز وجل. فلله عز وجل اليد، ولكن هذه اليد لا تشبه يد المخلوق، هي تليق بالله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وأنه هو الخالق. أما يد المخلوق فهي ضعيفة وتليق بضعفه وحاجته وفقره. فالآيات والأحاديث يعني تثبت لله عز وجل صفة اليد، وتثبت لله عز وجل صفة الوجه كما بينا. وقلنا إن المؤولة قالوا الوجه يعني الذات، واليد يعني النعمة أو القدرة. وكذلك الله عز وجل يعني خلق آدم بيده، لو قلنا بنعمته أو بقدرته، فالله عز وجل خلق كل الخلق بقدرته وبنعمه. فكيف يكون هناك تفضيل يعني لآدم عليه السلام في احتجاج آدم وموسى؟ قال: أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فكان تشريف آدم أن الله جل خلقه بيده، فلو كان بقدرته أو بنعمته فليس هناك يعني فضل لآدم على غيره، ولكن الله جل يعني خلق آدم بيده، فهذا تشريف لآدم عليه السلام. ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، كان على أكمل يعني صورة، كان ارتفاعه 60 ذراعا، يعني بتاع يعني يعني 200 متر تقريبا، أو قد عمارة مثلا 20 دور. أو فنقول إن لو قلنا بالنعمة أو بالقدرة لم يكن هناك يعني فضل آدم على غيره، إذا كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمه. واليهود لما قالت يد الله مغلولة، قال عز وجل: غلت أيديهم، إشارة إلى يعني أن هذه إن الله جل له يد فعلا. قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعني عز وجل. فنقول يعني أيضا آيات والأحاديث تثبت هذه صفات الله عز وجل، صفة الوجه وصفة اليد. هناك أيضا ما يشير إلى إثبات صفة الأصبع لله عز وجل. كان في الحديث الصحيح في البخاري أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم أن الله عز وجل يأخذ الخلائق على إصبع، والجبال على إصبع، والبحار على إصبع، والأرض على يعني إصبع، ثم يحركها ويقول: أنا الملك أنا الملك. فالحديث يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. طبعا عندهم الكتب عندهم محرفة، ولكن قد يكون هذا من غير المحرف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر عالم من علماء اليهود. ثم تلا هذه الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فنقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول أو قولهم تصديقا لقول الحبر يدل على أن الله عز وجل يعني له هذه الصفة صفة الأصبع. كذلك من هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة للرب الجليل عز وجل صفة الساق. وإحنا مؤدبون مع الكتاب والسنة نثبت ما أثبته الكتاب والسنة ونقف يعني عند حيث أوقفنا الكتاب والسنة. فالله جل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فساق يعني كما يقول نكرة التعظيم يعني عن ساق عظيمة، ولكن تأتي السنة تبين أنها ساق الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له من كان يسجد في الدنيا، وأما المنافق فإنه يعود ظهره طبقا واحدا. فبين يعني أن المراد بالساق يعني هي ساق الله عز وجل، ساق عظيمة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وكما ورد في الحديث أن الله جل يقول يوم القيامة يتبع كل قوم كانوا يعبدون، الذين كانوا يعبدون الأصنام والحجارة يتبعوهم ويلقى بهم جميعا العابدون والمعبودون في نار جهنم، الذي يعبد الشمس والقمر والبقر والشجر فيلحقون يعني بمعبوديهم، ويجمع الله جل في النار العابد والمعبود تحقيرا يعني لهم ولهذه الآلهة الباطلة التي عبدوها ورضوا بهذه العبادة الباطلة. ويبقى يعني المؤمنون يقولون ننتظر ربنا، يعني هم اتبعوا يعني الآلهة التي يعبدوها من دون الله عز وجل، وبقى أهل الإيمان ينتظرون ربهم عز وجل يقولون بيننا وبينه علامة. فيأتيهم الله عز وجل يقولون أنت لست ربنا يعني، وبينه وبين الله جل علامة. فيكشف عن ساق، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه كما بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، فيعرفون ربهم عز وجل ويسجدون لله عز وجل، أما المنافقون فيمنعون يعني من السجود. فنقول الكتاب يعني أثبت أن هناك ساق عظيمة يكشف يعني عنها يوم القيامة، وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن هذه الساق هي ساق الله يعني عز وجل. فإثبات صفة الساق لله عز وجل، قلنا أن هذا الإثبات ليس تشبيها، فليس في الكتاب ليس الإثبات في الكتاب والسنة إثبات الصفات ليس تشبيها، لأن الله عز وجل ليس كمثله يعني شيء، وهو السميع البصير. فالآيات القرآنية تثبت لله عز وجل يعني ساقا عظيمة تليق بعظمته عز وجل وبجلاله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن يوم القيامة كل من عبد الآلهة الباطلة من دون الله عز وجل يتبعون معبوديهم ويكونون معهم في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ويقولون بيننا وبين الله عز وجل علامة. فيأتيهم ربهم عز وجل في صورة غير التي يعرفونها فيكون لست ربنا، فيكشف عن ساقه ساق عظيمة فيعرفون أنه هو ربهم فيسجدون يعني له، أما المنافقون فإنهم يمنعون من السجود، وكلما أرادوا السجود يعود ظهرهم طبقا واحدا لا يتمكنون من السجود. الصفة الخامسة من هذه الصفات من صفات الذات هي صفة القدم. ورد في الحديث الصحيح لا تزال جهنم يعني يلقى فيها وتقول هل من مزيد. جهنم عبارة عن يعني طاحونة، وهي عظيمة جدا يعني كما بينا في وصف النار، عظيمة لأن الله جل يقول يوم القيامة يعني يا آدم أخرج بعث النار. ف فيقول من كل كام؟ يقول من كل 1999، 999 في النار، واحد في الجنة من 1000، فكيف لا تكون عظيمة؟ وأيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن بأن ضرس الكافر مثل أحد، ويعظم الكفار يعني في النار حتى يكون السطح المعرض للعذاب يعني كبيرا، واحد موت ملايين البشر. فهل يبعث يوم القيامة بحجمه العادي؟ فصحيح يعني كما ورد في السنة أنهم يخلقون يعني بأجسام عظيمة جدا يعني في النار، كذلك الشمس والقمر مكوران في النار يلقى بهم يعني في النار، فكيف تكون نار يوم القيامة؟ وكلما ألقي يعني فوج فيها تقول هل من مزيد، هل من مزيد، الحديث حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط 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 يعني يكفيني يكفيني. فنقول هذا الحديث صحيح يبين أن الله عز وجل له يعني قدم، وليست قدم كقدم المخلوق، ولكنها قدم عظيمة تليق بالله يعني عز وجل. ولذلك العلماء قالوا في الكرسي، قالوا موضع القدمين، موضع القدمين. سمعت أحد الشيعة قبحهم الله بيقول إن يعني إن الكرسي لا يساوي شيئا في نعل الحسين، يعني غباء يعني اليهود والمشركون يعني ما وصلوا إلى هذا الغباء، يقول إن نعل الحسين يعني أفضل من يعني الكرسي. فالكرسي العلماء قالوا يعني موضع القدمين، فأهل السنة يثبتون يعني قدما لله عز وجل، ولكن هذه القدم قدم عظيمة تليق بجلال الله عز وجل وبعظمة الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم يعني مليئة بالتنزيه، وكان إثبات هذه الصفات لا يحدث عندهم إشكالا، لأن الله جل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولا يحيطون به يعني علما، ولم يكن له كفوا يعني أحد. فلذلك يعني إثبات هذه الصفات لم يحدث عندهم إشكالا، ولذلك لنجد يعني كلام عن الصحابة في الصفات، وحتى التابعين يعني قليل منهم من نقل عنه، يبدو من طال عمره حتى ظهر الجهم بن صفوان لنفى صفات جعد بن درهم، ولما ظهرت البدع ونفوا عن الله جل ما وصف يعني به نفسه، فرد عليهم أهل السنة والجماعة، ولكن بكلمات يعني موفقة جدا وقريبة يعني بعضها يعني من بعض، كما ذكرنا قول المعين بن حماد، من شبه الله يعني بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. والإمام الأوزاعي لما قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، يعني نثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وكذلك الإمام الزهري ومكحول قال أمروها كما جاءت، يعني أثبتوا ما فيها من صفات. وكذلك السفيان الثوري ومالك لما قال هذه الكلمة العظيمة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني بدعة. فهذه عقيدة المسلمين ليس فيها خلاف ولا تناقض، ومع اختلافهم في مسائل فقهية كثيرة جدا، ولكن هذه عقيدة مثبتة بالسند المتصل إلى الصحابة رضي الله يعني عنهم، وهذا ما نعتقده، وهذا يعني ما ندين لله عز وجل به، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته يعني من صفات. فالله عز وجل له وجه يليق به، وله يد تليق به وكما يليق بعظمته وجلاله، وله إصبع تليق به أو أصابع تليق به، وله ساق عظيمة تليق به عز وجل، وله قدم كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث. هنستكمل بعد ذلك صفة العلم والسمع والبصر، مزيد من الإيضاح والبيان لعقيدة السنة والجماعة. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكر.